السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استوفينا في الليلة الماضية الكلام في زواج آمنة بنت وهب بعبد الله بن عبد المطلب، وتعرضنا إلى التشويه الذي تعرض له هذا الزواج، وعرجنا على الطعن الذي حصل في شخصية عبد الله من تشويه سيرته وتكفيره وإدخاله للنار عياذا بالله. نواصل اليوم مع شخصية عبد الله بن عبد المطلب، وتحديدا ما يرتبط بوفاته وموته سلام الله عليه. قبل ذلك نريد أن نرجع قليلا لتاريخ هذه الشخصية. وطبعا شخصية عبد الله من الشخصيات المجهولة والتي لم يسلط عليها الضوء بالمقدار الكافي. لما نرجع إلى تاريخ عبد المطلب نجد أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال، وهذه المحاولات كانت من اليهود الذين كانوا يعرفون أن هذا الرجل عبد الله هو والد نبي العرب. ولا أتوقع أن المشاهد الكريم سيستغرب من هذه المعلومة بعدما تأصل عنده من بحث البشارات أنهم بنص القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الآن سنذكر بعض المحاولات التي ثبتها التاريخ لاغتيال عبد الله. النص الأول ما نقله القطب الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح، قال أن عبد الله بن عبد المطلب لما ترعرع ركب يوما للصيد. لعل كلمة ترعرع تشير أن القضية في أوائل شبابه وليست عند كبره وزواجه. ركب يوما للصيد وقد نزل بالبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمد. مهم جدا هذا النص. مجموعة من اليهود قدومهم لأجل قتل عبد الله، يعني فرقة اغتيال خاصة ليطفئ نور الله، فنظروا إلى عبد الله فرأوا حلية أبوة النبوة فيه فقصدوه، وكانوا 80 نفرا من اليهود بالسيوف والسكاكين. أعيد وأكرر، نتحدث عن فرقة اغتيال خاصة جاءت لمكة تحديدا لقتل عبد الله. نفس هذه الحادثة نقلها العلامة المجلسي في البحار عن بعض المصادر بتفصيل. طبعا الحادثة الرواية طويلة جدا، تبدأ بمجلس أو مؤتمر لليهود جلسوا ليتفقوا كيف يقتلون هذا النبي الجديد. أحد أحبارهم فقام حبر من أحبارهم يقال له هيوبة بن دحورة، وكان كافرا متمردا شديد الباس، وهذا طبيعي في اليهود في ذلك الوقت. قال أرأيتم الشجرة، أقرأ من هنا أنا، أرأيتم الشجرة إذا قطعت من أصلها فهل تعود خضراء؟ قالوا لا. قال فإن قتلتم صاحبكم هذا الذي يخرج من صلبه هذا المولود فما الذي تخافونه منه؟ فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم تجارة وسيروا إلى البلد الذي هو فيه، يعني مكة، فإذا وصلتم دبرتم الحيلة في هلاكه فتبعوا قوله. الرواية مفصلة جدا، تتحدث عن مؤتمر شبيه جدا بمؤتمر قتل النبي عندما قبيل الهجرة، عندما أراد أن يهاجر اجتمعوا وحددوا من هو والد النبي، واختاروا قتلة منهم ذهبوا في شكل تجار وتحينوا الفرصة لقتل عبد الله، خرج هو في الصيد فذهبوا إليه لما ابتعد عن بني هاشم وأرادوا أن يقتلوه، لولا تدخل العناية الإلهية كان يقتل. فإذا عبد الله تعرض إلى محاولة اغتيال، هذه محاولة. عندنا محاولة أخرى، وهذه المحاولة قد تفسر بعض الأسئلة التي طرحت في الحلقات الماضية. الرواية طويلة أيضا أنا اختصرتها. قال: فلما رأته الكهنة والأحبار وقد تخلص خاب أملهم. تخلص من ماذا؟ هذه الرواية عجيبة، تتحدث أن اليهود الأحبار حضروا قضية نذر عبد المطلب وقضية ذبحه لابنه، يعني قضية المساهمة حضروها، وكانوا يمنون أنفسهم بأن عبد المطلب يذبح ابنه عبد الله فيتخلصون منه فلا يحملون هذا الدم. طبعا هذه الحادثة إن ثبتت قد تفسر لنا، تعطينا تفسيرا آخر لقضية النذر، أن نفس هذا النذر كان الغرض منه حماية عبد الله، فهم بقوا يترقبون إلى أن رأوا أن هذا النذر سقط بعد أن خرج سهم الإبل، فقال بعضهم لبعض: تعالوا نسعى في هلاكه من حيث لا يشعر به أحد. يعني واضح أن المراد، الفكرة كانت اغتيال غير معروف، يعني لكي لا يتورط اليهود في هذه القضية، طبعا بحكم أنهم كانوا تجار. فقال كبيرهم وكان يسمى روبيان وكانوا له سامعين: اعملوا طعاما وضعوا فيها سما. الآن طريقة الاغتيال الأولى كانت بالسيف، الآن بالسم. ثم ابعثوا إلى عبد المطلب على حال الهدية إكراما لخلاص ولده، فعزم القوم على ذلك، فصنعوا طعاما ووضعوا فيه سما وأرسلوه مع نساء متبرقعات إلى بيت عبد المطلب. انظر أخي المشاهد السرية في القضية، يعني نتحدث جهاز أمني كامل، وهن خافيات أنفسهن بحيث لا تعلم أحدهن. إلى أن تقول الرواية: فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة، طبعا الظاهر فاطمة بنت أسد، ورحبت بهن وقالت: من أين أنتن؟ قلنا: نحن من قرابتك من بني عبد مناف، دخل علينا السجور لخلاص ابنك. فأخذت فاطمة منهن الطعام إلى أن تصل النوبة لعبد المطلب، أرادوا الأكل من هذا الطعام، وإذا بالطعام نطق بلسان فصيح: لا تأكل مني فإني مسموم. يعني أيضا تدخلت اليد الغيبية. إذن نحن أمام أكثر من محاولة اغتيال لعبد الله ابن عبد المطلب. هذه المحاولات تعطينا هذا الانطباع: أولا أن هناك معرفة تفصيلية بأن عبد الله هو والد نبي هذه الأمة. هذا أمر لعله يتضح من البحث القديم، بحث البشارات. ثانيا وجود خطر حقيقي على حياة عبد المطلب لا سيما من اليهود، لأن محاولتي الاغتيال كان الطرف الذي سعى لذلك هم اليهود. طبعا هناك محاولات أخرى ونحن جئنا بأمثلة، لكن الله العالم كم محاولات موجودة لم تتناقل، وإلا واضح أن الجو كان جوا أمنيا سريا، وحياة عبد الله كانت في أعلى درجات السرية للخطر الموجود. على كل حال هذه المحاولات تفتح لنا، تجعلنا نجبر على فتح ملف. هذا الملف هو إلى اليوم لغز، وهو ملف موت عبد الله بن عبد المطلب. لما نرجع للتاريخ، كل المؤرخين لما يتعرضون لموت عبد الله، سطر واحد، الآن سأنقل من كتاب السيرة النبوية لابن كثير، ينقل عن الواقد قال: وحدثني معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات. عبد الله ذهب للمدينة يمتار للتجارة يشتري تمرا فمات. جيد، عندنا عدة أسئلة منطقية. السؤال الأول، كيف مات عبد الله؟ يقولون مرض. ما هو المرض؟ ثانيا، هل من المعقول أن يموت شاب في سن 25 إلى 27 في هذا العمر بدون سبب واضح ومقنع؟ يعني إلى يومنا هذا القضية تعتبر أمر عجيب وغريب. وثالثا، لماذا وفاته في المدينة في معقل اليهود؟ هل القضية صدفة؟ إذا نجمع بين الاستهداف السابق لعبد الله بن عبد المطلب وبين الظروف الغامضة لموته أنه في هذا السن وبين مكان موته وهي المدينة المنورة معقل اليهود في ذلك الزمان، نحن في أضعف الأحوال أقل ما يقال أمام شبهة جنائية. عبد المطلب التاريخ قال مات، نعم هو مات، ولكن احتمالية أنه مات مقتولا أو بتعبير أدق مسموما هذه ليست مجرد فرضية بل بتعبيرنا اليوم شبهة جنائية ونقطة استفهام كبيرة جدا. لا يوجد عندنا نص تاريخي يثبت أنه قتل، غير موجود هذا النص، لكن نسبة احتمالية هذا الأمر كبيرة جدا في ظل هذه المعطيات. يعني اليوم لو عرضنا هذا الملف أمام جهة أمنية، جهة جنائية، ستقول الشبهة الجنائية موجودة بلا خلاف. فلذلك احتمال أن عبد الله تعرض للتصفية، نعم لعل هذه ظلامة من ظلاماته أن التاريخ لم يحدثنا عن كيفية مقتل عبد الله ابن عبد المطلب. فإذا هو مات في المدينة المنورة عند أخواله من بني عبد النجار ومات في ريعان شبابه. هذا المقدار اتفق عليه تقريبا كل المؤرخين. موت عبد الله سلام الله عليه فتح الباب أمام عدة أسئلة، من أهمها قضية تحولت إلى شبهة طرحها في السنوات الأخيرة بعض المنصرين، بعض المبشرين بالمسيحية الذين يطعنون في الإسلام. طرح هذه الشبهة التي ارتبطت بالموت المبكر لعبد الله بن عبد المطلب. ما هي هذه الشبهة؟ قال عندنا أربعة أمور. الأمر الأول أن زواج عبد الله عليه السلام وعبد المطلب سلام الله عليه كان في نفس المجلس، يعني في يوم واحد، وهذا النص مر بنا بالأمس كما ذكرنا في طبقات ابن سعد. وعبد الله مات بعد شهور من الزواج، يعني لم تطل حياته بعد الزواج. اثنين، دققوا معي في هذه الخطوات. ثلاثة، ولادة أو عفوا عبد المطلب أولد من المرأة التي تزوجها في يوم واحد مع زواج عبد الله من آمنة، أولدها الحمزة كما ذكرنا الأمس. النبي ولد بعد حمزة بأربع سنوات، عبد الله مات بعد الزواج بشهور، النبي ولد بعد الحمزة بأربع سنوات. أم حمزة وهي بنت وهيب تزوجت مع آمنة في نفس اليوم. إذن النتيجة، صاحب هذه الشبهة أراد الطعن في نسب النبي صلى الله عليه وآله، فقال إذن هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله ولد بعد أبيه بأربع سنوات، يعني بعد موت أبيه، أو قل بعده بثلاث سنوات على الأقل. وطبعا هذه القضية قبل سنوات أثيرت وأصبحت عند بعض أعداء الدين وأعداء الإسلام يعني أشبه ما يكون بالحقيقة. زين، الآن اتضحت الشبهة. إذن كيف نفسر بحسب صاحب هذا الإشكال ولادة النبي صلى الله عليه وآله بعد موت أبيه بأربع سنوات؟ الآن نبدأ نجيب على هذه الشبهة. أولاً، المدار في هذه الإثارة أو هذا الإشكال أو هذه التفاهة نسميها تعلمون تعرفون لماذا، هو على أن حمزة بن عبد المطلب عم النبي أكبر من النبي بأربع سنوات. المدار كله على هذه القضية. لا يوجد عندنا نص أن النبي ولد بعد الحمزة بأربع سنوات، وإنما عندنا نص أن حمزة أسن من رسول الله بأربع سنوات. هذا الأمر غير صحيح، لم يتفق المؤرخون على هذه القضية. كم بين النبي والحمزة؟ لا يوجد اتفاق تاريخي على هذه القضية، وتوجد أقوال كثيرة، بل أضعف قول من هذه الأقوال هو أن الحمزة أكبر من النبي بأربع سنوات، وهذا القول انفرد به ابن سعد كما ذكرناه، ولم يتابعه عليه إلا الحاكم النيشابوري، في حين أن جل المؤرخين الباقين تبنوا آراء أخرى، بل خطأوا ابن سعد ونصوا على أنه خاطئ. إذن المرتكز الأساسي لهذه الشبهة وهو أن حمزة أكبر من النبي بأربع سنوات، هذا أمر غير ثابت غير صحيح، بل قام الدليل على خلافه. هذا أولا، احفظوا الجواب. ثانيا، هذا الأمر أن حمزة أكبر من النبي بأربع سنوات معارض لحقيقة تاريخية سنتعرض لها لاحقا بالتفصيل، وهي أن حمزة قد رضع مع النبي من ثويبة مولاة أبي لهب. حمزة هو أخ النبي صلى الله عليه وآله من الرضاعة. والعجيب أن نفس ابن سعد صاحب الطبقات، وهو الذي تبنى النص الذي قال فيه أن حمزة أكبر من النبي بأربع سنوات، هو الذي نص على أن حمزة رضع مع النبي من ثويبة، قال: أول من أرضع رسول الله ثويبة بلبن ابن لها يقال له مسروح أياما قبل أن تقدم حليمة، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب. رضعوا. إذن حمزة بن عبد المطلب أصلا لا يمكن أن يكون أكبر من النبي بأربع سنوات، مستحيل هذا الأمر، لأنه رضيع رسول الله ورضيعه من لبن مسروح. يعني الحد الأقصى في السن بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الحمزة هو سنتين وليس أربع سنوات كما ذكروا. فنفس ابن سعد صاحب الطبقات نقل روايات متعارضة ووقع هو في هذا التهافت. هذا ثانيا. الجواب الثالث وهو عمدة الأجوبة، حتى لو نسي المشاهد الجواب الأول والثاني فليذكر هذا الجواب. الإشكال الأساسي أن النبي ولد بعد موت عبد الله، من يقول هذا الكلام؟ الآن لو نعدد أقوال المؤرخين، الذي قال أن النبي ولد عفوا أن عبد الله توفي قبل ولادة النبي هو الواقدي، قال توفي عبد الله والنبي حمل يعني وآمن حامل. المؤرخ اليعقوبي قال أنه لا، توفي بعد مولد النبي بشهرين، يعني ولد النبي ثم توفي عبد الله. الكلبي الذي ذكرناه البارحة قال لا، عبد الله توفي بعد مولد النبي بسبعة أشهر. الذهبي نقل قولا آخر قال توفي بعد مولد النبي بثمانية وعشرين شهر، يعني سنتين وأربعة أشهر. الآن لما ننظر إلى هذه الأقوال عندنا إجماع هنا لم يخرج عنه إلا الواقدي. كل هؤلاء يذهبون إلى أن النبي أو أن عبد الله توفي بعد مولد النبي، والقول بأنه توفي قبل مولد النبي هو قول الواقدي فقط، وهو قول شاذ في قبال هذه الآراء. ولذلك اليعقوبي عنده نص جميل قال وبعض وقال بعضهم إنه توفي قبل أن يولد، وهذا قول غير صحيح لأن الإجماع على أنه توفي بعد مولده. فلا الحمزة أكبر من النبي بأربع سنوات، ولا أن النبي ولد بعد موت أبيه بأربع سنوات. لذلك قلت أن هي شبهة تافهة، لأنه ذهب إلى قولين شاذين وبنى عليهما هذه الشبهة للطعن في النبي صلى الله عليه وآله. وأغلب الإشكالات تبنى على مثل هذه الأقوال الضعيفة. نعم، الآن من حق المشاهد أن يسأل، وهو ما هو التاريخ الصحيح لوفاة عبد الله؟ الآن ذكرنا خمسة أقوال تقريبا في المسألة، القول الصحيح ما هو؟ القول الذي سنعتمده في حديثنا عن السيرة الذي يمكن ترجيحه هو قول اليعقوبي أن النبي صلى الله عليه وآله توفي، عفوا، أن عبد الله توفي بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله بشهرين. زين، تسألني لماذا نرجح قول اليعقوبي؟ لأن اليعقوبي اعتمد على رواية للإمام الصادق عليه السلام، قال وتوفي عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على ما روى جعفر بن محمد بعد شهرين من مولده. ولهذا ثقة الإسلام الكليني الشيخ الكليني في كتابه الكافي تبنى هذا القول، قال وتوفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة عند أخواله وهو ابن شهرين. فظاهر الأمر أن الشيخ الكليني مطلع على هذه الرواية. إذن لما نثبت هذا القول يسقط وتسقط هذه الشبهة التي دندنوا بها كثيرا وجعلوها أصلا مسقطة للإسلام، ودليلهم عليها كما قلنا هذه الأقوال الشاذة. نعم، هنا يأتي سؤال من المشاهد، إذا قلنا أن عبد الله توفي بعد مولد النبي بشهرين، فيأتي السؤال المشروع طبعا، أين كان عبد الله ابن عبد المطلب عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا يوجد نص تاريخي واحد يذكر أن عبد الله حضر ساعة المولد. مذكور عبد المطلب، مذكور شخصيات أخرى، أبو طالب مذكور، فاطمة بنت أسد مذكورة، لكن أين عبد الله؟ ببساطة كان مسافرا، ذهب للتجارة وآمن حامل ومرض في المدينة وبقي هناك إلى أن مات، لكن موته بعد مولد رسول الله، يعني ولد رسول الله وهو لا زال في المدينة، ظاهر الأمر أن مرضه طال إلى أن توفي. لذلك هذا ما يرجح فرضية أنه مات مسموما. فغياب عبد المطلب، غياب عبد الله بسبب سفره وبقائه في المدينة فترة المرض. جيد، الآن أجبنا على هذا الإشكال ووضحنا هذا الأمر. أصحاب هذا الإشكال قالوا أنه عندنا قرائن أخرى يمكن أن تكون دليلا على ما ذهبنا إليه، عياذا بالله، للطعن في نسب النبي صلى الله عليه وآله. ما هي؟ قالوا عندنا رواية ذكرها المحدثون وهي مسندة موجودة في الكتب. ما هي الرواية؟ عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله، العباس يخاطب النبي، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. نخلة في كبوة، الكبوة هي الكناسة، أعزكم الله، هي القمامة الزبالة. مثلك يا رسول الله كمثل نخلة نبتت في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية. قالوا أن هذه الرواية هي طعن في نسب النبي، واضح أن القضية كانت مشهورة عند القرشيين، فلذلك طعنوا في نسب النبي وسمع العباس هذا الشيء. طبعا وهذا تخريف واقعا، أصلا الرواية بصدد مدح النبي، ولكن الذم كان لكل بني هاشم. القضية ليست ناظرة إلى أنه نكاح سفاح عياذا بالله، وإنما قريش. ومهم جدا أن تدققوا في كلمة قريش وما المقصود من قريش، أن الكلام هذا بعد فتح مكة بعد الهجرة. هؤلاء قالوا أن بطن بني هاشم من قريش أدنى البطون حسبا، يعني الطعن ليس في النبي، الطعن في حسب بني هاشم. فأجاب النبي: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة. دققوا أن الكلام كله حول القبيلة والبطن، ثم خير البيوت ثم من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. الرواية ليست بصدد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بصدد الطعن في بطن بني هاشم. وطبعا الرواية لها خلفية سياسية معروفة مرتبطة بقضية الخلافة فيما بعد، فالرواية لا بعيدة وأجنبية عن هذه القضية. ولو قلنا أن المسألة مرتبطة بقضية النسب فطعن قريش ليس بحجة. نعم لو كانت القضية مثلا في بدء الدعوة في بدء الإسلام ممكن القضية لها وجه أنهم طعنوا به في نسبه، ولهذا لم يحصل. بالعكس عدم وجود طعن من المشركين في نسب النبي صلى الله عليه وآله من البداية دليل على أن القضية مسلمة، ولذلك لم يعبأ أحد من الباحثين حتى من غير المسلمين بهذه الإثارة سوى لما أثارها بعض التافهين. هذه القرينة الأولى، وكما ترون هي أجنبية عن البحث. قرينة ثانية ادعيت، قالوا أنه الفقهاء عند المسلمين ذكروا أن أقصى مدة الحمل يمكن أن تصل إلى 4 سنوات، يعني أن تبقى المرأة حامل ب4 سنوات. وهذه القضية مأخوذة من قصة تأخر حمل النبي 4 سنوات، يعني دليل الفقهاء على أن الحمل يدوم 4 سنوات دليل ماذا؟ هذه القضية. قال: وإنما ذكروها لتبرئة نبيهم. وطبعا هذا من الكذب، لكن بعد أنزلنا الدهر وصرنا نبحث في هذه الأمور. هذه القضية أصلا لم يذكرها فقهاء مدرسة أهل البيت. فقهاء مدرسة أهل البيت قولهم يوافق العلم والطب أن الحمل لا يزيد عن 10 أشهر، وأقصى ما قيل في الحمل أنه سنة، وإلا المشهور أنه 10 أشهر لا أكثر، على الأكثر طبعا. هذا القول ذهبت حمل أكثر من 2 سنين ما يتحول ظل المغزلي 2 سنين، هذا القول الأول. ذكره الدارقطني وقالت جميلة نفس هذه المرأة عن كذا: إن أكثره 3 سنين، وعن الشافعي 4 سنين، وروي عن مالك في أحد روايتيه والمشهور عنه 5 سنين، وروي عنه عن مالك لا حد له، ولو زاد على 10 أعوام. هذا قول مالك بعد، وناقل الكفر ليس بكافر. وهي الرواية الثالثة عن هنا موضع الشاهد. وهذه المسائل لا أصل لها، من قال أنها مرتبطة بهذه القضية يكذب كذاب، إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء. يعني قضية عادية ما لها علاقة بالدين أو بنص فقهي أو تاريخي، فلذلك لم تقبل. على كل حال هو يكمل القرطبي، قال: قلت لمالك بن أنس. طبعا البلاء في هذه المسألة من مالك بن أنس. مالك قال 5 سنوات لا حد له، والرواية الثالثة عنه. الآن رواية أخرى عن مالك حدث أنه، عجيبة طبعا هذه الرواية نعتبرها طوفة، قال: حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة عن حملها 2 سنين، يعني ذهب شخص لمالك قال له ترى أقصى الحمل سنتين عن عائشة، قال سبحان الله، يتعجب من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين، امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين، هذه عندها عقد لا تحمل إلا في 4 سنين. وذكره عن مبارك، عن ابن المبارك ابن المجاهد، أو ذكر عن ابن المبارك مجاهد، قال بعد عنده قول آخر: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين، مشهور هذه المرأة، وكانت تسمى حاملة الفيل. لا إله إلا الله. المشكلة هو ليس فيل واحد، 3 فيلة، كل فيل 4 سنوات. يعني القضية مجرد أقوال لا أكثر ولا أقل، لا علاقة لها بهذه. بعد أعذروني، شر البلية ما يضحك. على كل حال، فهذه الشبهة لا عين لها ولا أثر ولا قيمة لها. على كل حال نختم بعد مسك الختام الفيل، نرجع إلى ما بدأنا به، قضية اليهود. كتاب جميل جدا، تتبع العداء بين النبي صلى الله عليه وآله واليهود، اسمه الرسول المصطفى واليهود لجعفر عارف الكشفي. طبعا أنا لا أعرف المؤلف ولم أجد له صورة للأسف. هذا الكتاب من الجيد، تتبع كل الاحتكاكات بين النبي وبين اليهود، بدءا من أجداد النبي وصولا إلى النبي في العهد المدني. كتاب جميل يلخص هذه الحالة. تأخرنا نعتذر، فاصل ونأخذ الاتصالات. سؤال وصلنا عن طريق الواتساب: هل يوجد كتاب تعرض لسيرة عبد الله بن عبد المطلب حيث نجهل الكثير الكثير عنه، وهذه أول مرة نسمع أنه تعرض لمحاولات اغتيال؟ بحسب بحثي وقراءتي البسيطة والقاصرة لم أقف على كتاب ألف في شخصية عبد الله بن عبد المطلب، وللأسف الشديد طبعا المقدار الذي يتعرض له عادة في الكتب التي تبحث ما يرتبط بمولد النبي وسيرة النبي يتعرض لهذه الأحداث، أما كتاب خاص بهذه الشخصية أنا لم أسمع بكتاب من هذا النوع. ويا ليت أحد من الكتاب الباحثين يتفرغ لهذه المهمة ويكتب لنا كتابا حول هذه الشخصية العظيمة. أنا فقط تعرضت لبعض المشاهد من سيرته، ولا هناك قضايا جديرة بأن نتوقف عندها واقعا في شخصية هذا العظيم. يوجد اتصال؟ نعم، شيخ علي من ذقار، تفضلوا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
العزيز.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير جزاء المحسنين، استفدنا كثيرا.
الله يحفظكم إن شاء الله نكون وفينا بوعد البارحة.
الله يحفظكم ويرعاكم، والله أنتم وفيتم وكفيتم.
الله يحفظكم شيخنا العزيز، الله يسلمكم، تفضلوا
شيخنا. طيب، سؤالين. السؤال الأول: ألا تعتقد أن يتم النبي صلى الله عليه وآله هو من الأدلة التي جعلها الله على صدق نبوته؟
جميل.
حيث أن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أريد رأيك بصراحة، وإذا إحراج فأنت معذور، رأيك في كتابة السيرة النبوية، في كتاب السيرة النبوية للدكتور نجاح الطائي، هل فيه نفس إخباري؟ هل فيه؟ جميل. أريد رأيك بصراحة وأنت معذور إذا لم تجب. شكرا جزيلا.
نبدأ بالسؤال. اليوم يوم الإحراجات الظاهر من الفيل. وبالنسبة للسؤال الأول، طبعا نسيت السؤال، أحرجت، نسيت. نبدأ بالسؤال الثاني. طبعا جهوده مشكورة، الشيخ نجاح الطائي كتب كثير في السيرة النبوية، لكن أنا أتوقف كثيرا في ما يذكره والنتائج التي يصل لها. كثير من الأمور أقف عندها لأنها إذا قيمت بالموازين العلمية قد يكون فيها خلل كبير وكبير جدا. أما السؤال الأول فقد نسيته أو أنسيته بسبب الفيل، إذا ذكرني فيه شيخنا العزيز. زين، السؤال الأول أحد يذكره؟ أنا نسيته، حتى المخرج نسى السؤال بعد قضية الفيل. نعم نعم، سؤال من الواتساب أيضا حول عبد الله سلام الله عليه، ألا توجد نصوص تاريخية تبين لنا كيف قتل عبد الله؟ طبعا أجبنا على القضية، قلنا لا، غير موجود سند تاريخي لهذه القضية. والأمر الثاني، نعم، كيف استطاع أهل البيت أو هل لأهل البيت جهود في التعريف بشخصية عبد الله؟ واضح أن شخصية عبد الله مستهدفة، فالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت حاولوا أن يثبتوها، مثل افتخار النبي صلى الله عليه وآله بأبيه عبد الله، أنا ابن الذبيحين، يعني قارن عبد الله بإسماعيل، مثل ما ورد من الأعمال التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام والتي بها تقضى الحاجات، ذكر خمس طوافات، منها الطواف عن عبد الله بن عبد المطلب، يعني الإمام كأنه يقول أن عبد الله باب من أبواب الحاجات إلى الله. هذه طريقة لحفظ الصورة النقية الطاهرة لعبد الله، وأيضا هناك تفاصيل أخرى لعلنا نتعرض لها. يوجد اتصال، تفضلوا. ها نعم، يتم النبي، نعم نعم، يتم النبي، نعم، أنسانيه الفيل، يتم النبي صلى الله عليه وآله، سنتعرض له بعد موت آمنة بنت وهب سلام الله عليه، التي هي أيضا تعرضت لمحاولات اغتيال كما سيأتينا. وذكرت الروايات الحكمة والحكمة من موت من يتم النبي وموت والديه، سنتعرض لها في موضعها. الأخ عمار من المدينة، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم عليكم، مبارك عليك موجود إمام الحسن شيخنا
سلام الله عليه، مبارك علينا وعليك. الله يحفظكم
عزيزي.
الله يحفظكم
عزيزي. سؤالي عن طبعا، لكن السؤال ورد في الحلقة أو عن الحلقة السابقة تحدثتم فيها يعني بشكل عام عن زواج عبد الله في عام النبي شوام.
نعم.
لعلك وردتم معلومة مثيرة للاهتمام، حقيقة كلام مثير للاهتمام، لكن لعلها معلومة غير مشهورة ولم نسمع فيها قط، يعني اللي هو معلومة أن هناك أنبياء عرب من ذرار إسماعيل عليه السلام، أنبياء يعني إذا كان في المطايف لمعنى نبي هو الذي يوحى إليه الذي ينزل عليه الوحي.
نعم.
كلام هذا قد يكون يعني هل دعوة وكلام مثير للاهتمام وجميل، لكن قد يكون دعوة بلا دليل، فما هو دليلكم على هذا الكلام؟ ولو تذكروا لنا يعني بعض المصادر نعطيكم ويعطيكم العالم.
جميل جدا، الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا العمدة هي الروايات الواردة في هذا الباب، الروايات ذكرت أكثر من نبي من العرب، من بني عبس كان هناك نبي خالد بن سنان، وقصته معروفة حتى قبل الإسلام، خالد بن سنان العبسي، ويوجد اثنان أيضا من قبائل عربية، وكتب قصص الأنبياء عادة بعد المسيح، بعد أن يذكر قصة عيسى عليه السلام، يذكرون الأنبياء الذين جاءوا بعد عيسى ويختمون بذكر بعض الأنبياء العرب، يذكرون قصصهم. قصص هؤلاء بعضها وردت عن طريق أهل البيت عليهم السلام، سواء في كتاب قصص الأنبياء للراوندي أو في كتاب قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري، جمع هذه الأخبار تجدها هناك. وطبعا قلنا هم أنبياء وليسوا رسل، النبي قد يكون نبي لنفسه، هو نبي عنده حالة من الاتصال مع الله، لكنه ليس مكلفا بشيء لقومه، كثير من الأنبياء هم أنبياء لأنفسهم فقط. نعم، خالد بن سنان وغيره له قصة مشهورة مع قومه، هذه ليس المجال لطرحها. تفضلوا. الأخ لؤي من ديالة، تفضل. وعليكم السلام.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام عزيزي، الله يحفظك.
الله يخليك. سؤال لا ماصف زحمة يا شيخنا،
تفضلوا.
لماذا لم يفصحوا أخوال عبد الله عليه السلام بن النجار عن سبب موته، وبقى سبب موته غامض؟
جميل. اليوم عندنا أساليب لكشف السم، يعني إذا إنسان مات مسموما يشرح، ويمكن أن يكتشف أنه مات بالسم أو لا. في ذلك الوقت لا يعلم هذا الأمر، فلعله أكل في مكان أو مع جماعة قدم له طعام أو شراب وسم فيه، الآن هو فجأة مرض وفجأة مات. الآن كيف مات لا يعلم. وذكرنا أنا لماذا قدمت بمحاولات الاغتيال قضية السرية، أنه اليهود كانوا يحاولون أن يكون الأمر سريا ولا يعرف بأحد. الآن بنو النجار فجأة رأوا ابنهم مرض ومات، ليس لهم طريق للعلم بأنه سم، ولذلك بقيت القضية غامضة. نعم لعله كانت هناك روايات في هذا الباب، للأسف فيما وصلنا من روايات أهل البيت لا يوجد إشارة لهذا الأمر، ولعله تقصير منا في البحث.
جزاكم الله،
الله يحفظكم عزيزي. تفضلوا. يوجد اتصال؟ أها جيد. هنا نكون قد انتهينا من قضية عبد الله وقضية موت عبد الله، وبينا أنه مات بعد النبي، بعد مولد النبي بشهرين. غدا إن شاء الله سنبدأ في ولادة النبي صلى الله عليه وآله بهذا الترتيب. سنبحث الإطار الزماني للولادة، ثم الإطار المكاني للولادة، ثم أحداث الولادة المباركة. إن شاء الله نبدأ غدا في هذا البحث. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.